السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج القصصي، برنامج الإيواء بين الاهتداء والاشتهاء. هذا البرنامج الذي نتناول فيه قصة أصحاب الكهف، وكنا اتفقنا في الحلقة الماضية على مسألة مهمة، وهي مسألة أن احنا محتاجين الحقيقة نعمل إطلالة سريعة أو نعمل نظرة عامة كده لو صح التعبير لسورة الكهف نفسها، نحاول يعني نتأمل في بنائها شوية. وطبعا الكلام ده مش اختراعات ولا اجتهادات، ولا يعني ده بيبقى زي ما قلنا مبني على دراسة عميقة للسورة من خلال كلام العلماء، بحيث يستبان مثل هذا الكلام بس عشان حضراتكم تكونوا معانا في السورة. طيب، وكنا اتكلمنا عن اسم السورة، واتكلمنا عن ما يسمى بالكلمة المحورية اللي موجودة في السورة. واحنا الحقيقة النهاردة محتاجين نمر شوية كده على السورة، نستعرضها كده استعراض اجمالي علشان ناخد بالنا من حتة ان الدنيا كلها في اتجاه واحد. من اوائل النقاط اللي تشغلني هي مسألة القواسم المشتركة بين القصص الاربعة اللي موجودة. يعني مثلا من القواسم المشتركة زي ما قلنا مسألة الزينة والاختبار، ان في زينة وفي اختبار. مسألة الدنيا والاخرة حاضرة جدا في القصة الاربعة. يعني لما نبص لها مسألة الدنيا والاخرة وما يتعلق بيها، وده طبعا هيستبين جدا للي يتابع. عشان بس احنا مش بصدد عرض القصص كلها، فلذلك مش هنقدر نوقف عند الكلام كتير. من الحاجات المهمه برضو مساله التدبر او التفكر في العواقب. حاضر جدا التفكر في العواقب عند فتنة الكهف، انهم تفكروا في عاقبه التصرف بتاعهم اللي هم هيعملوه. حاضر جدا التفكر في العواقب عند الرجل الصالح في قصه صاحب الجنتين، وحاضر جدا التفكر في العواقب عند سيدنا موسى، عند سيدنا الخضر. حاضر جدا التفكر في العواقب عند ذي القرنين، يعني العاقبة حاضرة قدام عينيه وبتفكر فيها كويس. الحاجات اللي حاضرة جدا برضو في القصص الأربعة مسألة الرحمة بالغير. يعني نشوف ازاي فتة الكهف كان عندهم رحمة بأقوامهم وحريصين عليهم جدا جدا وعلى هدايتهم إلى يعني آخر لحظة. يعني هم لم يعتزلوا في الأخير إلا بعد ما استفرغوا وسعهم، ولم يكن هناك بد من الاعتزال، لم يكن هناك يعني مناص من الاعتزال. برضو دي كانت حاضرة جدا في الرجل الصالح، وقد ايه كان حريص على الرجل صاحب الجنتين، وكان حريص ان هو دايما ينبهه ويوضح له المسألة وكده، ومن الرحمة به. حاضرة جدا في قصة سيدنا موسى والخضر، حضرة في الرحمة بالغلام والرحمة بوالديه والرحمة بالناس اللي هم أصحاب السفينة وغيرهم. حاضر جدا رحمة سيدنا ذي القرنين بالناس اللي هو راح لهم، بل قال حتى بشكل صريح هذا رحمة من ربي، هذا رحمة من ربي. من الحاجات اللي حاضرة برضو في القصص فكرة النموذجين، فكرة أصحاب الكهف وأقوامهم. طيب، وفكرة كمان أصحاب الكهف دول بعد ما هم يبعثوا هيبقى فيه ناس معاصرين ليهم وناس مش معاصرين ليهم، وفي المعاصرين وفي غير المعاصرين في ناس عندهم علم عندهم فهم وتقوى، وفي ناس ما عندهمش علم ولا فهم ولا تقوى. في ناس هتنشغل بالأهم، وفي ناس هتنشغل بالإيه للأسف الشديد لا طائل من ورائه ولا فائدة منه. حاضر جدا، حاضر جدا في صاحب الجنتين عندنا الرجل الصالح، عندنا الاخر صاحبه صاحب الجنتين. حاضر جدا في قصة سيدنا موسى والخضر، حاضر جدا النموذجين، وحاضر نموذج مثلا سيدنا الخضر وسيدنا موسى في مواجهة الملك وكذا، وحاضر سيدنا موسى وسيدنا الخضر في مواجهة اهل القرية اللي هم كانوا وكانوا، يعني نموذج والنموذج الثاني. حاضر برضو في ذي القرنين، حاضر نموذجين او نموذجين. حاضر ذي القرنين الرجل اللي سخر كل ما اتاه الله سبحانه وبحمده من ملكات وممتلكات فيما يحبه الله ويرضاه، وحاضر يأجوج ومأجوج وما كانوا عليه. طبعا الكلام ده كله برضو من الحاجات الواضحة هنا وهنا في يعني في القصص بشكل، طبعا في حاجات كتير لكن احنا قلنا ابرز الحاجات او اظهر الحاجات. طيب، لما نيجي نبص على السورة نفسها هنجد انها لو استعرضناها مع بعض كده نجد انها بدأت بالحمد لله سبحانه وبحمده. طيب، متعلق الحمد هنا ايه؟ يعني بدأت بثناء على الله سبحانه وبحمده. طيب، الثناء على الله فيما يخص ايه بالضبط؟ ايه المتعلق؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. طيب فكرة إنزال القرآن الكريم، إنزال القرآن الكريم قد إيه هي نعمة فعلا تستحق منا نحن نشكر الرب سبحانه وبحمده عليها قلبيا وقوليا وعمليا. الحمد ربنا سبحانه وبحمده على نعمة إنزال القرآن الكريم. طيب يبقى هنا هتتحدث السورة في مطلعها عن الرسالة والرسول، عن الرسالة والرسول. الحمد لله الذي أنزل على عبده الرسول الكتاب الرسالة، على عبده الكتاب، يبقى عندنا كده الرسول والرسالة. والرسول هنا وصف بالعبدية، وصف بصفة العبدية، ودي من أعلى المراتب عند الله سبحانه وبحمده. ربنا بيصف بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيصف بها خلقه في أشرف المقامات، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، كنت في ريب ما نزلنا على عبدنا، تمام. المهم يبقى اتوصف الرسول هنا بالعبدية. طيب الكتاب الحديث هيكون عن ايه بالضبط؟ هيكون عن اوصافه، هيكون عن ادواره، هيكون عن مصدره، بس بصورة اساسية عن اوصافه وادواره. يعني اوصافه، اوصافه اول حاجة انه كتاب، كتاب يعني على اصل الاشتقاق اللغوي انه هو جمع فيه كل ما يحتاج اليه الانسان من خير. اوصافه ان الله لم يجعل له عوجا، يعني مش لم يجعل فيه عوجا، لم يجعل له عوجا. ودايما نقول دي كده زي ايه؟ زي ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. يعني اصلا ما ينبغي للكتاب ان يكون فيه عوج، وما يتصور الكتاب هو لم يعني لم لو افترض ان هناك عوج لا يكون في الكتاب. لو يعني الكتاب يعني ده بيسموه نفي النفي، استحاله، يعني استحاله الامر ده. يبقى من اوصافه لم يجعل له عوجا، من اوصافه قيما، قيما بكل ما تحمله هذه الكلمه من معاني الكمال والجمال والجلال، قيما. طيب دي اوصاف للكتاب، انه كتاب لم يجعل له له عوجا وهو قيم، دي اوصاف. في ادوار بقى، لينذر بأسا شديدا من لدنه، الانذار. يبقى الادوار اولها الانذار، لينذر بأسا شديدا من لدنه. والانذار ده اخوات التخويف مع اعلام، او اعلام بالمخوفات، اعلام بالمخوفات، ان انت يتم اعلامك خلي بالك من كذا 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 كذا، او تخويف مع اعلام مع تخويف، نعلمك بكذا ونخوفك منه. لينذر بأسا شديدا من لدنه. يبقى ده اول الادوار وهو الانذار. طيب ويبشر المؤمنين، يبقى دي تاني الادوار اللي هو التبشير. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. يبقى لينذر بأسا شديدا من لدنه لمين؟ ما ذكرتش، لكن في البشارة يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بإيه؟ أن لهم أجرا حسنا. وننتبه للمسألة دي عشان دي هتيجي معانا كتير بقى، المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، تمام. ولذلك حتى هيجي معانا في الكلام ده مهم جدا في التعليق على قصة أصحاب الكهف. طيب ماكثين فيه أبدا، ده في تفصيل فيما سيبشر به القرآن أولئك المؤمنين الذين عملوا الصالحات. يبقى في الأدوار، في الإنذار والتبشير، تمام. والتبشير ده ربنا ذكر أن المؤمنين الذين عملوا الصالحات، وذكر صنوف التبشير ده أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. طيب وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هنرجع بقى نعود للإنذار تاني، لينذر بأسا شديدا من لدن، ده يعني اسلوب كده في البلاغة، وفي اللغة بيسموه اللف والنشر الغير مرتب، تمام. مهم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. يبقى من اصناف اللي هينذرهم، او في انذار مخصوص لناس عملوا ايه، منكر معين كده بقى يهتم به. الذين قالوا اتخذ الله ولدا، الذين وقعوا في تلك الجريمة النكراء لربنا سبحانه وبحمده لما تحدث عنها، قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تلك الجريمة النكراء، نسبة الولد إلى الله سبحانه وبحمده، اعتبرها ربنا سبحانه وبحمده، كان في صحيح البخاري شتم الله يشتمه لابن آدم، وأما شتموه يا فإن ادعى لي الولد. الشاهد ربنا بيقول إن من أدوار القرآن المهمة الإنذار، إنذار البأس الشديد من لدن الله سبحانه وبحمده، العصاة والمفرطين والمقصرين والكافرين وغيره. ولذلك احنا هنشوف بشارة وانذارة في السورة، يعني على مدار السورة. طيب، وذكر على وجه الخصوص طائفة من الناس اللي هم مين؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ايه اللي وقعهم في الكلام ده؟ ما عندهمش علم، ما عندهمش فهم، ما عندهمش بصيرة، ما عندهمش قوة علمية، ما عندهمش قوة نورانية يقدروا يواجهوا بيها التزيين اللي حصل ده، يقدروا يواجهوا بيها الدجاجلة اللي هم زينوا لهم الكلام من ده. ما عندهمش ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إيه يقولون إلا كذبا. هم يخبرون بخلاف الحقيقة ويتكلمون بالكذب والافتراء. عندهم أزمة علمية حاضرة، عندهم أزمة سلوك، أزمة أمانة حاضرة. طيب، يبقى لذلك حتى الآن الله سبحانه وبحمده صدر هذه السورة الكريمة بهذه الكلمات العظيمة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. طيب ركز، عشان الكلام ده هيجي في الآخر برضو مهم جدا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيمة. طيب، يبقى ربنا بيخبرنا عن نعمة عظيمة وكريمة، نعمة إنزال القرآن الكريم، وربنا هيحدثنا عن الرسالة وعن الرسول، والرسول حدثنا ربنا عنه سريعا كده فقال أنزل على عبده، وصفه بالعبدية، وصفه بالعبدية، خلاص وصفه بالعبدية كده، كده كانت الايه أوصافه. طب أدواره لسه هنشوف. وبعد كده تحدث عن الكتاب، أنزل على عبده الكتاب، وكلمنا عن أوصافه وأدواره. أوصاف الكتاب أنه هو كتاب لم يجعل له عوجا قيما، تمام. طيب، وحدثنا عن أدواره بصورة أساسية في دورين: دور الإنذار للايه لمين؟ لناس كتير منهم الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ودور التبشير للمؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. طيب، هنعود بقى على ايه؟ على ادوار، على ادوار الرسول. يبقى كده الرساله اوصاف وادوار. طب نروح بقى للرسول، عرفنا ان اوصافه من الاوصاف المهمه ليه جدا انه عبده. طب هنروح بقى لايه؟ لكلام عن ادواره وفي نفس الوقت أوصافه، يعني أوصاف مزيج من كلام الأوصاف والأدوار. إزاي؟ فربنا يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ده وصف له في قيامه بدوره، وصف له في قيامه بدوره إن هو قام بدوره إيه على أكمل وجه، لدرجة إن هو يكاد يموت من الهم ومن الغم ومن الكمد على إنهم ما أمنوش، يعني مش حد بتاع مهنة، لا، ده حد بيؤدي مهمة، حد صاحب رسالة، صاحب مهمة، حد يحترق على المهمة التي يحملها، حد يحترق على دين الله، يحترق على بلاغ رسالات الله سبحانه وبحمده إلى الناس، مش حد عادي، حد الكلام ده لما وصله ما تفاعلش معاه تفاعل بارد، لا، ده هو يذهب هنا وهنا ويعرض نفسه للكثير من المخاطر والكثير من الأضرار ولا يبالي بكل ذلك، لدرجة أن الرب سبحانه وبحمده يطالبه انه يهون، بان يهون على نفسه ويسليه يعني في هذا الجهد المتواصل. فده كلام عن الاوصاف، ده وصفه وادواره، هو دوره قام به ازاي؟ قام بدوره على اكمل وجه. فاحنا عندنا وصل بابي وامي صلى الله عليه وسلم في اوصافه الى مرتبه العبديه، وفي ادواره في دوره الذي يقوم به يعني قام به على اكمل وجه، لدرجه ان ربنا سبحانه وبحمده بنفسه يسليه ويطالبه انه يهون على نفسه، فيقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. زي ما يقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. انت متصور فعلا لما تلاقي حد مهموم جدا ومغموم وانا ومش عارف ايه، تقول له هون على نفسك، ده جزاك الله خير، انت عملت اللي عليك وزياده. مش في ناس بقى تبقى باردين ويتزقوا زق عشان خاطر يعملوا الحاجه؟ سبحان ربي. طيب كده انتهى الكلام عن الرسالة والرسول من ناحية الأوصاف والأدوار. وفي الثناء الكلام ده بقى كان تأكيد على حاجات، تأكيد على اللي هيستحق البشرى هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهتكون البشرى بأن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وإن الناس المستحقين النذارة كتير، من أبرزهم أولئك الذين ما لهم به من علم، ما لهم به من علم، وإن يقعوا في الكذب بس ما يعرفوش ربنا كويس، الناس اللي لا يؤون الى الله سبحانه وبحمده، الناس اللي هم عندهم شبهات، عندهم شهوات، الناس للاسف الشديد اللي بيركنوا لانفسهم ويركنون الى الكذب الصراح، الى الكذب الصراح، تمام. طيب المهم، فبعد كده ربنا وبحمده سبحانه وبحمده يقول ايه بقى؟ يقول انا جعلنا ما على الارض زينه لها، يعني لقد جاء في هذا الكتاب المسطور وهو واضح في الكتاب المشاهد المنظور انا جعلنا ما على الارض زينه لها. الارض ايه بقى؟ بعدما تحدث ربنا عن اياته الشرعيه المسطوره حدثنا عن اياته الكونيه المنظوره، فقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. طب ليه بقى؟ يبقى الله أرسل الرسالة، أنزل الرسالة وأرسل الرسول وخلق الأرض وزينها، كل ده ليه؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ولذلك هذه السورة زي ما قلت فيها أصول بتجيب عن تساؤلات الحياة الكبرى، بتقول لك أنت مين وأنت إيه وأنت جاي لإيه، بتقول لك أنت، بتكلمك عن المصدرية، مصدرية هتنطلق فين، هتروح منين، هتيجي إيه حياتك، توجهاتك، بتجاوب لك على أسئلة كتير جدا، بتوضح لك أصناف الناس هتكون مين منهم أنت بالضبط. المهم والكلام ده هيتعرض له نماذج بعد كده. طيب نجعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ده المهم بقى، نبلوهم أيهم أحسن، زي ما ربنا الذي خلق الموت والحياة، الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني هنا هنشوف الموت والحياة، هنشوف الدنيا والآخرة. في بعض العلماء فسروا الموت والحياة بأنهم الدنيا والآخرة، الدنيا هي اللي فيها موت والآخرة ما فيهاش موت. فهنا إن جعلنا مع الأرض زينة لها ده كده الدنيا، وإن جعلنا عليها صعيدا جرزا دي الآخرة، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أحسن عملا في إيه؟ في التعامل مع الزينة اللي ربنا زين بها الأرض. إحنا مختبرين، بيقول لك أنت مين وجاي الدنيا ليه والمفروض تعمل إيه. وبعد كده الكلام اللي ربنا تحدث عنه ده هتيجي قصة أصحاب الكهف، أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا، هتيجي يعني حسب استعرضنا لها إن شاء الله رب العالمين. وبعد كده هيجي تعليق، هنستعرض مع بعض السورة سريعا، هيجي تعليق على قصة أصحاب الكهف، هيبدأ تقريبا من الآية رقم 23، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ده تعليق على موقف حصل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هنتعرف عليه بالتفصيل إن شاء الله هذا الموقف وما الذي حصل فيه، وهنشوف فكرة الإيواء فيه برضو. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا سبحانه وبحمد. ما لهم من دونه من ولي، قلنا هو الإيواء إلى الله وليا سبحانه وبحمد، تولي الله سبحانه وبحمد. طيب نحن نتولى الله يعني، واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا تؤوي إليه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا. شوف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. وقل الحق من ربكم، الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، المأوى المرتفق. طيب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويبشروا الإيه؟ المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، الذي خلق إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. وبدأت القصة الثانية، مش هنتكلم في تفاصيل القصة الثانية كتير، احنا بنقول القصة نرجئها لغاية ما تنتهي القصة دي، لما يقول ربنا سبحانه وبحمده واضرب لهم مثل الحياة الدنيا في الآية رقم 45، بعد بقى ما جاء تعليق على قصة يعني مآل الرجل ده، ولم تكن له فئة ينصره، الحمد لله ما كان منتصرا، هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. يجي بعد كده بقى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا جعلنا ما عليها صعيدا جرزا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، اختلط وبدأ ينمو ويزدحر، الذي أخرج المرعى جعله غثاء نحوه، وإنا جعلنا ما عليها صعيدا جرزا فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. تذكير برضو بفكرة الزينة ومصيرها وإلى أين تذهب. ولذلك الله سبحانه وبحمده يقول بعدها: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فاتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أولياء أولياء برضو. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. تأكيد على القرآن برضو، واتل ما أوحي لك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ذكر بآيات ربه المسطورة، ذكر بآيات ربه المأثورة التاريخية المأثورة الشرعية المسطورة أو التاريخية المأثورة أو الكونية المنظورة. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، احنا شفنا كله، شفنا آية تاريخية مأثورة في اللي حصل مع صاحب الجنتين، وآية كونية منظورة، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء، وآية تشريعية مسطورة، وشفنا كمان إن جعلنا مع الأرض زينة لها نبلهم أي محسن عمل وإن جعلنا ما عليها صعيدا جرزة. طيب ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى، أكتب لكم الاهتداء، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه، وبدأت قصة سيدنا موسى، وبعد قصة سيدنا موسى بالضبط بعد ما انتهت قصة سيدنا موسى على طول على إثرها في انتهت في الآية 82 بدأت الآية 83 ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وبدأت قصة ذي القرنين وانتهت قصة ذي القرنين تقريبا عند الآية رقم 98، وبدأ من الآية رقم 99 ختام لسورة الكهف أشبه بالختام اللي في سورة يوسف، أشبه بالختام اللي كان في سورة هود، السور اللي هي محتواها قصصي في ختام كده مهم قوي في الأخير. احنا قلنا في مقدمة في أربع قصص فيما بينهم المفروض كانت آيات فيها تعليقات مهمة، فيها دروس مهمة، فيها تثبيت وتعزيز للمر وتهيئة وتجهيز للي هيجي بعد كده. ويجي بقى في الأخير وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. طب مالهم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. في غطاء بإيه؟ الزينة خدتهم، الشهوات غطت عيونهم. لما نستعرض الغطاء ده يعني سبحان الله ربنا يقول إيه؟ قل لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اليوم تبصر الأمور على حقيقتها لما كشف الغطاء. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، الذين كانت عنه في غطاء عن ذكري، ما كانش بينتفع بالوحي ولا يستفيد بيه، وكانوا لا يستطيعون سمع، ما كانش بيسمعوا سماع تفهم وتدبر واستجابة، لا لا لا، ما كانش النوع ده من السماع خالص، مش سماع صياع، مش سماع انتفاع، مش سماع اتباع. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. انتبهوا للنزل يا جماعة، انتبهوا للمرتفق المستقر، النزل المكان اللي يقوى إليه، انتبهوا للمسألة دي. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، انتبهوا لمسألة الولاية. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل نزلا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. ما احنا كان عندنا مين؟ كان عندنا لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وفي إنا لنضيع أجر من أحسن عملا، تمام كده أهو. وعندنا بقى الأخسرين أعمالا، يبقى الأحسن عملا، الأحسنية في مواجهة الأخسرية لو صح التعبير. الأخسرين أعمال مين دول؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا الله، ما عندوش نور، ما عندوش بصيرة، ما عندوش هدى يقدر يجابه به الهوى، تمام؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا نقيم لهم، مسألة الوزن، وزنك إيه عند ربنا؟ أنت مين أصلا عند ربنا؟ شوف سبحان الله، أين وزن من جابه فتية الكهف؟ أين وزن صاحب الجنتين؟ أين وزن ذلك الملك الظالم أو الناس اللي هم، أين وزن يأجوج ومأجوج عند الله سبحانه وبحمده؟ أين وزن؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم بما كفروا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الرسالة والرسول، الرسالة والرسول، لم يحسن التعامل لا مع الرسالة ولا الرسول، ما أدركوش قدر الرسالة وقدر الرسول. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويبشر الذين آمنوا وعملوا إيه؟ الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لما كان إيواؤهم إلى الله والأماكن التي يحبها الله في الدنيا، كان هذا ما أعد لهم في الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أعلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس، إنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أسأل الله أن يجعلنا منهم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، عود على بدء في الحديث عن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وصف تاني، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات الله الشرعية وكلمات الله الكونية. قل إنما، شوف الختام بقى، قل إنما أنا بشر، الرسول تكلم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. مسألة بقى فعلا، أنت هتأنز لمين؟ هتأله مين؟ هتتوجه لمين؟ هتؤوي لمين يا رب؟ هتؤوي لمين يا ترى؟ هتؤوي اهتداء ولا تؤوي اشتهاء؟ انما الهكم اله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يرجو لقاء ربه فعلا، اللي عايز فعلا، اللي واخد في باله انه هيقابل ربنا وان هيحصل وهيحصل 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 وهيكون، اللي منتبه للمساله دي كويس، اللي عارف انه سيلقى الله يوما، طب يعمل ايه؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. حتى كان بيعلق عليها الحافظ ابن كثير ويقول انها فيها ركني العمل المتقبل عند الله، اللي هو ايه؟ انه يكون اخلصه واصوبه، اللي فيه سداد النية وسداد المنهجية، وكأن ده خطة تشغيلية بسيطة لازاي تكون احسن عملا، لنبلوهم ازاي تكون احسن عملا في التعامل مع الزينه. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا، عشان يصل لتلك الرتبه الجميله العليه، رتبه العبديه. الحمد لله الذي انزل على عبده، يترقى في مراتب العبوديه، في مراتب الاحسنيه، اخلاصا لله، اخلاصا لله، واتباعا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاتباع للرساله والرسول، والاخلاص للرب والاتباع للرساله والرسول. فبذلك إذا كان هذا إيواء العبد إن شاء الله يكون من أهل النجاة. ده كان تطواف سريع كده حوالين سورة الكهف، يعني أتمنى أن يكون يعني الصورة واضحة في دماغنا. إن شاء الله بإذن الله ابتداء من الحلقة القادمة نبدأ ندخل في القصة وفي صلب الحديث عن القصة بالضبط. إيه القصة؟ هي مشاهدها إيه؟ فصولها إيه؟ بتتكلم عن إيه؟ بتتمحور حوالين إيه؟ ده كله نتعرف عليه إن شاء الله في المرة القادمة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.